しばらく食べろ、だから食うもん。
Takže to kdo to já jsem myslel nejde, ale vaši čaje paro.
بیوم؟
بگه بیوم یعنی فاصل بیوم یا بیوم؟ فاصل بیوم یا قبل بیوم؟
لا قبل بیوم صحبش
نه با عشرین نزمز
ما حتى الان العراق بكرة
بكرة بيكون مناسبة.
أي يكون مناسبة. عندنا هذا راعي عادة المهدي.
إيه.
راعي سيد الإسلام.
إيه.
مصابي حول مسألة القبور.
ها. سامر.
اليوم يروح. بعد ما يروح تفهم كلام موقف وش يسوون فبكرة مناسبة بكرة. بكرة.
على مود بكرة يعني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين أو في نسخة حاربت الحسين، حاربت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. في نسخة كأنما حاربت، أي ولعل ربما أفضل بعد هذه النسخة، أو في زيارة غير غير العاشوراء الغير المشهورة حاربت، نعم حاربت الحسين. على أي تقدير، فقد قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح أو يسبح له فيها بالغدو والعصال، ولو القراءة الأشهر يسبح بس المثبتة الآن في الطبعات
حتى تكون رجالا.
نعم بدل لبيوت. أي نعم في محل في بيوت. هي هذه الثلاث آيات على إتحال دالة على أن هناك من أراد الله أن يرفعه، لأنه لو افترضنا أفرض هذه البيوت الآن رجال مو بدل لبيوت، يعني في بيوت البيوت هي رجال كما في رواية لو بنينا على التفسير الآخر أنه في بيوتنا الرجال هم في بيوت. المهم هذه البيوت إنما رفعت وعظمت لأجل وجود الرجال فيها، رجال صفاتهم وخاصيتهم أنهم لا تلهيهم تجارة ولا لهو عن ذكر الله، وارتباطها بالنور الآية النور القبل اللي فيها خمسة تشبيهات يدل على العدد خمسة، خمسة أصحاب الكساء سلام الله عليهم، وثم نور على نور يعني نور على إثر نور، يعني هناك أنوار تتعاقب هذه الخمسة بعد. فعلى أي تقدير إذن هذه الأنوار مرتبطة بالبيوت وهذه البيوت مرتبطة بالرجال، فنور الله عز وجل إذن حال في هذه الأنوار البشرية اللي خمسة منهم أصلية وهم أصحاب الكساء وأنوار ثم بعد ذلك تتليهم، وإلا هذه الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وهذا التعبير بأنه ترفع نظير ما قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، فتعظيم النبي صلى الله عليه وآله باقتران ذكره كذلك تعظيم لأهل البيت عليهم السلام، لأنه ورد طبعا في روايات الفريقين حتى السيوطي في الدر المنثور أنهم بيوت الأنبياء، بل في روايات أهل البيت الصحيحة ورواياتهم هم بعض ابن مردوي أخرجها أنه بيت علي وفاطمة. فعلى أي تقدير، إذن تعظيم القبور قبورهم وبيوتهم صلوات الله عليهم هذا من فرائض الدين ومعالم الدين، وللأسف على حال أن المسلمين لا من نكير أمام هذه الفرقة الوهابية والسلفية التي تعلن جهارا كفاحا على حال مشروعية حتى هدم قبة قبر النبي. أحد الأخوة هذا العام في نفس مكتبة المسجد النبوي رأى كتابين، بعد مو كتاب واحد، حول تعبير مشروعية هدم قبر النبي وقبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الهدم طبعا هم لو يفسح له المجال لأتوا بهذا الكفر وهذه الزندقة دي، ولكن على حال يخافون بل من افتضاحهم أمام عامة المسلمين، وبالتالي تظهر نواياهم الخبيثة أنه ضد نبي الإسلام وضد الإسلام وضد الدين، وما يفتؤون على حال يركزون على هذا الأمر. فعلى تقدير تعظيم قبور قبر النبي صلى الله عليه وآله وتعظيم قبور أهل بيته نفس هذا التحديث المتواتر أصلا بين المسلمين الآن مستفيض بين طرق ألفاظ مختلفة بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة، إذن نوع من الحث على التعبد عنده وما شابه ذلك. نفس الآية الكريمة أنا ذكرت لبعض الأخوان أنه عندنا يقولون قبلتين، في الواقع عندنا ثلاث قبلات. قبل بيت المقدس كانت ونسخت الكعبة المكرمة، ونفس مقام إبراهيم قبلة ثالثة بنص القرآن الكريم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا التفخيم في تعبير الله عز وجل عن ذكرى للنبي إبراهيم بأنه مقام إبراهيم نفسه على حال يدل على أن الأنبياء وآثارهم أمر معظم عند الله عز وجل، وأنه الباب والوجه إلى الله عز وجل هم الأنبياء والرسل والأوصياء، وإلا الله عز وجل كيف إذن يتوجه إليه وهم السبيل إليه. فمحاربة آثار ومعالم الآن آثار النبي في المدينة المنورة في مقالة حتى لكثير من الباحثين من أهل المدينة ومكة، أكثر من 300 معلم طمس على يد هؤلاء، أكثر من 300 معلم في المدينة المنورة ومكة المكرمة، والمقال موثق على يد حال موجود عندي حتى نشر في الصحف عندهم. فمقصودي على يد حال المهم أن هذا أمر واضح الغرض واضح المعالم، نفس الصد أصلا عن هذه المعالم، يعني صد عن نفس الدين هذا الإسلامي، وبالتالي أيضا هو صد كما ذكرت لبعض الأخوان صد حتى على الآخرة، لأن القبور اتفاقت تذكر الآخرة تقلع الإنسان من براثن التعلق بالحياة الدنيا. فمثل هل عن جهية للأسف هؤلاء، وبأي حق وبأي على حال ترسيم حقوق هم يتفردون حتى بإدارة الحرمين الشريفين، وليس لا ملكهم ولا إرث أبوهم ولا إرث أجدادهم، هم ممن أتوهم أصلا نسبهم وهويتهم ومن يكون ومن جعلهم وصاة على الدين هؤلاء. أي فعلى حال إذن هي بالغلبة والقوة وبفرض
أي
أي نعم، فعلى يتحل بمثل هالتزويقات يريدون يكونوا وصاة على الدين وحماة على الدين، واقعا عار على أهل الإسلام أن يكون الوضعية مستمرة على هذا الحال. هؤلاء على يتحل لهم ما عرفوا إلا الفظاظة والغضاضة والجفاء، وجفاة الخلق يكونون على رؤوس المسلمين على يتحل. فإنا لله وإنا إليه راجعون. على تقدير وصل بنا الكلام، هذا كان بمناسبة هدم قبر العسكريين صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله يعمر وتزدهر عمارة هذه القبور وتكون نبراس وتقطع أيدي هؤلاء الزنادقة الملاحدة الملاعين الجدد، الخوارج الجدد، بل أشد هم من الخوارج الجدد، ما يعرفون لغة السيف ولغة الدم ولغة الفتك ولغة الغدر ولغة الخيانة ولغة الجبن واقعا يعني. وإلا الشريف يأتي يقول ها أنا ذا، هم ما يعرفون إلا الغيلة والخفاء والغدو، هذا من نذالة أصلهم ومعدنهم وما شابه ذلك، حتى يعتدون فضلا على المدنيين من أتباع أهل البيت سفك دماءهم وما شابه ذلك. فعلى تقدير إنا لله وإنا إليه راجعون، عسى الله يقيض على يتحل السواعد أكثر فأكثر لصد مثل هذه الهجمة ومثل هذا العدوان ومثل هذا المد الملحد المتزندق عليهم لعائن الله. وصل بنا الكلام إلى مقدمات الاجتهاد، ومر أن صاحب الكفاية رحمة الله عليه يذهب إلى أن عمدة المقدمة الرئيسية للاستنباط والاجتهاد هي مسائل علم الأصول أو قواعد علم الأصول، وأما بقية العلوم المقدمية فهي على يتحال الإلمام بها إجمالا كافي، أو ضابط أخرى يذكرها ويذكرها أيضا أكثر الأصوليين، أنه المقدار اللازم هو عند قدرة على مراجعة المسائل من العلوم الأخرى في مضانها، مثل علوم العربية على يتحال، ومثل الرجال، ومثل الدراية، ومثل على كل اللغة والمجرة، التفسير في آيات الأحكام أو السيرة ترتبط بالتاريخ وما شابه ذلك، عند قدرة. طبعا هذه الضابطة الثانية في الواقع تفسر ما ذكروه من ضابطة أولى، أنه الإلمام العام أو الثقافي الإجمالي، لأنه من يكون يلوم إجمالا من دون أن يكون له نوع من الدربة سابقا، دربة بفهرست العلم ومسائل العلم مصادر العلم حوالات الموجودة من فصل لفصل آخر وما شبه ذلك، كل هذا يحتاج له في الواقع اطلاع، لا نقول منحو متخصص ضالع إلى البالغ إلى النهاية، ولكن مما لا ريب فيه أنه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى درجة على يتحال، درجة ممارسة، درجة مطالسة، بالتالي نوع من التشبع بذلك العلم إلى حد ما، وإلا ما يمكنه استخراج المسائل بالدقة وما شابه ذلك، سيما أنه تارة يعبر العالم بأنه يرجع إلى أهل الخبرة في الأدب والنحو، هذا بحث آخر طبعا، هذا ما يحتاج إلى الثقافة عامة، أهل الخبرة في الرجال في اللغة في التفسير، إيه صح، أهل الخبرة يعني بمعنى موجود، أهل الخبرة حي يدلي له بشهادة خبروية أو بنتيجة خبروية يستفسره، أما تارة لا، هو يراجع المصادر، إذا كان المفروض هو يراجع المصادر من علوم وأهل خبرة مؤدى شهاداتهم مكتوبة يعني في كتب بعبارة أخرى، فهذا واضح فيه أنه يحتاج إلى شيء من الخبرة في ذلك العلم كي يكون نظير أهل الخبرة في ذلك العلم يستطيع أن يرجع للمصادر ويستطيع أن يقدم الأقوى منها من الأضعف ويستطيع أن يضم كلامي موضع من ذلك الفصل والعلم ومن كلام أهل العلم وأرباب ذلك الفن مع كلام آخر لما جرفها في الواقع. إذن يحتاج أقل تقدير نوع من المراهقة بتلك العلوم.
يعني فمن ذلك مقلد في كل هذه العلوم مقدمين
الإشتهاد مو مجتهد. الآن نأتي. فلو كان هو مقلد تماما يرجع إلى أهل الخبرة الحي من أولئك هذا بحث آخر، بس هم كان ما ذكروا هذا المطلب الأعلام، قالوا هو بنفسه يرجع. إذا كان هو بنفسه يرجع لابد أن يكون مراهق الأقل ذو فضل وفضيلة في تلك العلوم، وإلا يعني بعبارة أخرى مراهق للخبر أهل الخبرة في تلك العلوم، وإلا لو لم يكن له درجة مراهقة وفضيلة وفضل في تلك العلوم كيف يمكنه أن يرجح وأن يوازن وأن على حال يحيط بكل مضان أي مسألة من مسائل ذلك العلم؟ فواضح فيه إذن المسألة ليست تقليد محض.
حتى في فرض الرجوع بنفسه إلى أفضل علوم اللغة العربية وما نفسه حق المسألة اللغوية، أفرض راح يقول شوف وين كذا فلان يقول كذا فلان، أما هو راح يعمل اجتهاد ويشوف أيهما الأصل
وأيهما الصحيح. لا تارة في أعمال اجتهاد
لا أنا مسلم من
نعم
هذا في حد نفسه تقليد
نعم تارة يعني يأخذ مسلم، حتى أخذك مسلم يحتاج له خبرة. نظير الآن مثلا رسالة عملية العامة الناس من الصعوبة غالبا بمكان أن يستخرجون مسألة سيما فيها ارتباط بكم باب فهم المسألة وعرضها، يحتاج ذو فضيلة عند الدربة في الرسائل العملية في الكتب الفقهية يلتفت كيف يستخرج المسألة من أبواب متعددة ويجمع النتائج فيها ثم يطبقها على الموضوع الخاص اللي هو مر بنا في بداية تعريف الاجتهاد التقليد أن هناك نوع اجتهادات طولية حتى عند أهل الفضل، وإلا ابتداء ما يمكن يراجع أو مسألة طبية معينة. كثيرا ما الأطباء جراحين أو ذوي على حال تشخيص حالات مرضية مستعصية يراجعون المصادر عنهم حتى في العيادة أو في غير أو في البيت أو ما شابك، يرجع للبيت ويشوف العوارض الشواهد ويقعد يتابع القضية. فنفس مراجعة هو مع أن هذا الطبيب ليس هو صاحب نظرية ولا ابتكار ولا كذا، ولكن نظريات الآخرين لكي يستفيد منها يستنتج منها يستثمرها يحتاج إلى ماذا؟ إلى درجة من الخبروية. ففي الحقيقة إذن مراجعة مصادر أي علم وفن يحتاج فضيلة، درجة من الفضيلية في ذلك العلم، ولا ما يمكن استخراج النتائج، شيء طبيعي ما يمكن. فإذا هذه الضابطتين هاتان الضابطتان اللتان ذكرهما الأعلام تقتضي بنفسهما ليس الإلمام الإجمالي، بل تقتضي أن يكون ذو فضيلة وذو مهارة وذو مراهق على الأقل للخبرة في ذلك العلم. هذا المقدار الذي نستطيع أن نستفيده. والسيرة العملية مجارية هكذا، يعني أقصد ليس من جهة حجية وعدم حجية، أقصد من جهة العمل التكويني الخارجي، نشاهد أن الأعلام هم بنفسهم يخوضون هذه العلوم من التفسير ومن علوم العربية ومن علم الدراية وما شابه ذلك الحديث أو التاريخ. نعم ليسوا يصلون إلى درجات التخصص دائما ولكن والإطلاع، ولكن يكون لهم نوع من الفضيلة والفضل للإمام وما شابه ذلك، يعرفون من هو أكثر أهل خبرة. على أقل تقدير يكونون أهل خبرة ليس بمعنى اجتهاد، أهل خبرة يعني مراهقة للاجتهاد. أنا المراهق للاجتهاد هم يعبر أهل خبرة في ذلك الفن، بمعنى أنه يميز من هو الأخبر في ذلك الفن من هو غير الأخبر، كيف المصادر كيف كذا وكيف تبيان هذه الأمور. فعلى تقدير هذا المقدار الذي ذكره الأعلام. طبعا هم في بحوث الكتب الأصولية المطولة والمبسوطة ذكروا هذا البحث، ومر بنا إذا تذكرون بحث في التجزي أن حالات الملكة الفقهاء أو الاجتهاد تتصور أن بأنماط عديدة، أنماط عديدة، يعني يمكن أن يكون الفقيه مقلد في كل تلك العلوم، في الرجال، في اللغة، في النحو، في الصرف، في البلاغة، ما شابه ذلك، في التفسير، في الأدب، ويجتهد في الأصول والاستنباط الأصولي ويعتبروه مجتهد بعد. الآن بحث العالمية كيف؟ هذاك بحث آخر، شيء آخر. أما أنه الاجتهاد قابل للتصور عن أنماط، ربما الإنسان يكون مجتهد حتى في بعض المباني الأصولية والبعض الآخر مقلد، أفرض ما عنده قدرة إنه يحصل ما استصحابه مجهولية تاريخه عملية رياضية معقدة، أفرض مثلا، بس في مسألة رياضية معقدة اجتماع الأمر والنهي مثل كيف الضد غير بعضها، مسألة معقدة جدا تعقيد فيها، استصحاب العدم الأزلي شنو هذه، حزورة مسوينها، لباس المشكوك، في بعض المسائل الفقهاء سووا حزورات، القضاء كثير من المسائل صعبة، مثلا كتاب القضاء مثلا في كثير من المسائل، بعض الذكر في صلاة المسافر معروف من الأبواب الصعبة جدا، يعني صناعيا جدا صعب، حتى أن الشيخ جعفر كاشر القطان لمعروف بجرأته جريء كلش كذا في الفتوى، في تلاحظوا كتاب كشف الغطاء، لكن في باب صلاة المسافر والأحوط 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 الأحوط واجد عنه، بدل ما مع أنه جريء بفتوى صاحب الجواهر ما كذا، يعني ما يوسوس في الاستنتاج وكذا، وعلى علمية الضريعة واسترسالي وكذا، لكن في صلاة المسافر الأحوط فيه عنده واجد، كأنما رسالة عملية صايرة في صلاة المسافر. السيد هادي الميلاني الله يرحمه في مواطن في صلاة المسافر قال هذه إلى الآن عقدتها ما محلولة وظاهرا صعبة الحل، ويعني أعترف بأنها ما أقدر أحلها في صلاة المسافر، بس نتيجة البحوث التي أتت بعد الأعلام بحمد الله لا يعني ما أصور بقت عقدة تقريبا في صلاة المسافر من جهة العقد الصناعية المعروفة لم تحل، يعني بحمد الله ارتسمنا حلها في هذا الشرح العروة المطبوع. المقصود أن في جملة كثير من الأبواب، كثير من بعض المسائل المعقدة واقعا يصير فيها تقليد، سيما على التعريف اللي مر بنا بعضهم يلتزم في تعريف الاجتهاد حقيقة أنه يكون نوع فيه من ابتكار، ليس الابتكار بمعنى المخالفة، لا أقل تعميق نفس موافقة المشهور أو موافقة من تقدم ما شابه ذلك، ولذا لم يقف على نتائج أعمق، هذه ليس باجتهاد حقيقة، على كل ليس باجتهاد حقيقة أو ليس باجتهاد كفوء، اجتهاد بسيط عادي معتاد، هذا بحث آخر. فعلى تقدير قضية نسبية الاجتهاد وإطلاقه والتجزي ودرجاته، أو قل لا ليس التجزي والإطلاق، لنفترض هو درجات قوة الاجتهاد المطلق متعددة جدا، بعضها قد تكون أشبه بالتقليد، بعضها لا اجتهاد عادي، فقابل للتصوير أيما كان عملية تركيب ومزاوجة بين التقليد والاجتهاد، وتصوير تخريج حجيتها بيناها سابقا في بداية تعريف الاجتهاد قابل للتصوير، لأن هذا خب عندما يعلم بعض المسائل أو بعض المقدمات المؤثرة في الاستنباط كيف يسوغ له الرجوع إلى غيره، ما يصوغ البقية لما يستطيع بها تندرج تحت ضابطة رجوع الجاهل إلى العالم، لأن أهل الرجوع إلى أهل الخبرة يعني رجوع الجاهل إلى العالم، هذه عام مسارية ومن حلالية، فقابل التركيب بعض مقدمات تقليدية وبعضها اجتهادية. على تقدير تصوير الاستنباط بنحو مركب من تقليد واجتهاد لصور عديدة جدا، أو أنه مركب من درجات اجتهاد بسيطة ودرجات اجتهاد قوية أيضا أمر قابل للتصوير، وهذا يؤثر في طبعا تعيين الأعلام وما شابه ذلك. ومن المعروف على حال أن كل علم من هذه العلوم يؤثر طردا على قوة الاجتهاد. الاجتهاد أو الأعلمية تتأثر بعوامل عديدة، يعني من يكون متطلع في النحو والصرف وكذا والبلاغة لا محالة يؤثر في مراحل الاستظهار الأولية، شيء طبيعي لأن أحد مراحل الاستظهار الفقهي الأولية مرتبطة بأداة النحو والصرف واللغة والبلاغة والأدب. الله يرحمه السيد عبد الحسين شرف الدين يعني على حال كان يقال درس المطول عدة مرات، سيد عبد الحسين شرف الدين، فأثر في استظهاراته في أدبه في هذا المجال. في كثير من الفقهاء عليهم طابع معين، الشهيد الثاني رحمة الله عليه بعد ما وصل درجة الاجتهاد شاف نفسه في النحو والصرف لا يعني كأنما خال اليدين، فمن جد وجديد درس النحو والصرف، طبعا هو مجتهد، فصار عنده عارضة وأخذ دائما يلاحق النكات النحوية والصرفية والأدبية في كل استنباطاته واجتهاداته.
المطول حذف من النحو
الأكاديمية يعني، أما غير الأكاديمية موجود بعد أي 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 على أي تحال مؤثر جدا، لأنه كثير من مسائل علم المعاني مشتبكة جدا مع مسائل مباحث الألفاظ في علم الأصول، ونستطيع أن نقول هي متطورة، مسائل الألفاظ في علم الأصول متطورة عن بداياتها الموجودة في علم المعاني يعني علم البلاغة، فإذا ارتباط وثيق جدا موجود. حتى كثير من الفقهاء المجتهدين بعضهم يرى أنه حتى مثل كتاب المغني اللبيب أو غيره كله إذا واحد يلتفت، كل ما يلتفت إلى نكات أكثر كل ما يلتفت إلى استظهارات ودلالات في الآيات وفي الروايات أكثر فأكثر، فنون الحرف، فنون أنواع الجملة، فنون أقسام الجملة، يعني يوحي بأن صح بارك الله صحيح. هذا في الواقع ليس فقط في علم الأصول، علم الفقه، في الفيزياء أفرض واحد رياضي قوي لكن كيميائية ضعيفة، شوف عنده طابعة في نتائج آراء الفيزياوية يغلب عليها الضبط الرياضي، واحد لا كيميائي قوي وفيزياوي ترى في حالات والنتائج أنه تأثر بالمواد والعناصر جدا أقوى، واحد ميكانيكي قوي هلما جرب. فتشوف الآن العلوم فيها تخادم وتكافل و تأثر متبادل، شيء طبيعي، وشيء طبيعي الإنسان كل ما كان قوي في جملة من الفنون يؤثر في ذلك الفن. بل الحال الآن نثيره بشكل آخر، البعض مثلا أفرض ميزة الحسن الشعراني رحمة الله عليه المعروف العلامة المفضل المتأخر المعروف المجتهد المحقق، يرى أن الفقه من أصعب العلوم هو، ويقول شلون يدعون كثير والحال أنه من أصعب العلوم. طبعا هو منشأ هذه رؤيته أنه من أصعب العلوم من أي جهة؟ يقول لأن الفقه هو صحيح يتعرض إلى كافة موضوعات الحياة، البيئة، الحقوق، الأسرة، الفلك، البنوك، الزراعة، الاقتصاد، النقد، المال، العبادة، الحيوانات، المياه، أو ما شاء الله. فيقول يتعرض لكل الموضوعات البيئية المحيطة بنا، الفقه طبيعة هذا. زين، هاي من جانب الموضوع. من جانب المحمول هو بحث فقهي صح، لكن الأدلة والروايات الواردة، طبعا أنا أزيد شرح من عندي لدعوة الميزة والحسن، الأدلة الواردة أفرض في الهلال لنفتهم أنه وحدة الأفق، اختلاف الأفق، مبنى الشارع شنو؟ أن الهلال يمكن أن يتعدد مبدأه، ما يتعدد. الآن على فتوى بعض علماء متأخرين بعد، عند يتعدد إلى ثلاثة أيام أو كذا، فيمكن أصلا يمكن يتصور الهلال هكذا أو ليه وحدة واحدة. طبيعي إذا نريد نفهم الروايات الواردة في الهلال والأدلة الواردة في الهلال، من الطبيعي أن التمرس والاطلاع بنفس البحوث الفلكية من علم الهيئة جدا مؤثر في فهم مرام الشارع وضوابط الشارع التي أسسها في بحث الهلال. لا أقول على إتحال ما يمكن الاجتهاد إلا بها، يمكن في باب الهلال، لكن الالتفات إليها مؤثر. مثلا إذا الإنسان عنده باع في باب النقد والصرافة، اللي هو البنك حالة متطورة من الصرافة والصرف، ذلك يسمى مصرف بعد. البنك في بداياته كان صرافة، فصار مصرف بنك. الذي عنده اطلاع ببحوث النقد والمال والحوالات وقضايا التجارية وما شابه، لا محال يلتفت إلى نكات كثيرة في باب الربا وغيرها، وباب البيع والتجارة أكثر. مثلا العلامة الحلي رحمة الله عليه يذكرون بأنه أقوى من المحقق الحلي في باب المعاملات، أما المحقق أقوى من العلامة في باب العبادات، ويعزون ذلك على إتحال أن العلامة عنده دربة في هالباب أكثر، كأنما إذا دخل في الزراعة كان مزارع، إذا دخل في المضاربة في الوكالة الدلال، إيه هو باب الدلالة وباب كذا فلان مؤثرة، وشلون فيها شطارات وفيها حيل وما شابه ذلك المجرة. فإذا باب القضاء، نكات القضاء، يعني الله يرحمه أنا سمعت له السيد البيقاني قضاء وحضرت جملة من الموارد الحدود والشهادات، 50 سنة مرجعية، هو خاين المرجعية يعني ماذا يعني حاكم شارع ويصير عنده مقاضاة شرعية وغيره، أو رجوع حتى المحاكم المدنية إليه في بعض القضايا الحساسة أو ما شابه. فتجربة 50 سنة هذا تختلف عن مرجع آخر فقيه آخر وسمعت له في القضاء بشكل مختزل مقتضب، بينما هو في كل لقطة من مباحث القضاء يجيب تجربة خاصة إليه نفس السيد البقال. إيه نعم، لا مو إثراء، عمق عنده في فهم البحث. لا أقصد أقصد شو اسمه، حضرت لنا عند قسم الحدود والبقية السماع. فالمقصود أن جدا مؤثر، يعني هو لأنه مباشر المرجعية نوع من الرئاسة والحاكمية أيام ما كان، فيلتفت إلى مباحث تجاذب دعاوى الخصمين كيف تكون، أساليب الرشوة كيف تكون، إنفاذ المجتهد كيف يكون، الغائب متى كذا وفلان، الحاضر الممتنع، ومسائل عديدة شائكة كثيرة وقواعد وما شابه ذلك، العدالة كيف يمكن إرساءها. فعلى إتحال دي مؤثر داري في اللغة الحقوقية، الحدود لمن يكون عنده المام بالفقه الجنائي وما شابه ذلك، و اي عبر عنه بالفقه الجنائي وليتعبر بعد اخر على إتحال، فمؤثر لا ريب في ذلك، في حتى استظهار من الأدلة وما شابه ذلك، الممارسة والدربة. ايضا فرض باب العبادات من يكون لممارسة، حتى ممارسات معنوية من اهل الذوق العرفان كذا يميز حتى بين نكات كثيرة في باب العبادات عن بعضها البعض، يعني ترتبط بمعاني وأفعال الروح وما شابه ذلك، اللي يلتفت إليه يستطيع أكثر يتعمق. أي مثلا كثير، أما مثال أذكر لكم، الأعلام كانوا يفرقون بين الاستغاثة والتوسل والتوجه واللواذ والتبرك و هي صحيح بينها الأبواب هي مختلفة. حتى الشيخ جعفر كاشف بطل له بعد أسد الفقه، عنده كتاب منهاج الرشاد في الرد على الوهابية والسلفية، هاي الأبواب مفرق بينها، مع أن هذه الأبواب صحيح هي متفرقة، بس يجمعها شيء واحد، له جامع مشترك، وهم الطرف الآخر يستهدف هذا الجامع وهو التوسيط. فكلها نوع من النوع، لون من ألوان ونوع من أنواع التوسل في الحقيقة، ترجع سواء الاستغاثة أو التوجه أو التوسل أو اللواذ أو التبرك أو التوجه، كلها ترجع إلى شيء واحد، يعني ترجع إلى جهات في خواص وخصوصيات مختلفة صح في كل باب، لكنها ترجع إلى جامع مشترك. زي الالتفات إلى هذه الأمور، البحث الفلسفي إذا عقلي يرتبط يأثر البحث، فالمام المجتهد والفقيه بالعلوم الأخرى لا ريب أنه مؤثر. لذلك بعضهم قال بأنه الاجتهاد ما يمكن إلا يعني أن يكون مجتهد في 20 علم مثل 40 علم، هي طبعا مو بهالمبالغة، لكن مرة أن الاجتهاد مقابل لتزاوج بتقليد، يعني الرجوع إلى أهل خبرة من علوم أخرى بصور وأنماط عديدة، ولكن كل ما يكون عند الفقيه تثبت وتأني واتئاد ومداقة في الرجوع إلى العلوم الأخرى يؤثر في الاستنباط تم بشكل واضح، يؤثر. مثلا في بحث الهلال كثير من النقاشات الموجودة الآن أصلا غير متصور، يعني ما في تصور واضح فلكي لكثير من النقاشات الجارية، أن ما هو الفرق بين الهلال الذي يبدأ من تولد الأول الفلكي، يعني زحزحة الهلال عن المحاق، وبين الهلال اللي يخرج من تحت الشعاع. أصلا كثير ما ملتفتين إلى التفرقة بين هذا البحث، إذا هو هاي من أوليات العلوم الفلكية، أو ما هو الفرق زين بين رؤية الهلال بعد خروجه من تحت الشعاع بالتلسكوب أو رؤيته بالعين المجردة. كثير من النقاشات يقول ما الفرق، حين مثل عورة حرام نظر إليها الغير، سواء رأيتها بالعين المجردة أو رأيتها بماذا، بس هاي شنو، تفكير خاطئ، تصور خاطئ تماما، يصور الهلال كأنما حقيقة الهلال فقط هو جرم موجود في الفضاء، هلال مو هذا، أو انعكاس النور نشوفه سواء شفناه بعين مجردة أو بالعين المسلحة، وهذا أيضا تصور جدا خاطئ، لأن الكلام في الموقع الفضائي الذي يصل إليه الهلال، والموقع الفضائي الذي يرى بالعين المسلحة وما يمكن أن يرى بالعين المجردة يختلف في المسافة الفضائية عن الموقع الفضائي الذي يرى بالعين المجردة، فموقعين فضائيين أيهما مبدأ الشهر، هذا بحث آخر. فأصبح حتى تصور الموضوع، تصور الاختلاف يحتاج إلى إلمام، ليس من الضروري الإنسان يصير مجتهد في الفلك أو مجتهد في علم الهيئة، لكن لابد أن يرجع إلى أهل الخبرة بإمعان وباتئاد وبصبر وغور متين. كل ما يصير عند الإنسان اتئاد، أحد الأمور الضليعة في الفقاهة، في العارضة الفقهية، في الذوق العرفي كما يقول العرف، يعني ماذا، يعني عرف الموضوعات في المجالات المختلفة، هذا الذوق العرفي مؤثر في الفقيه أو العارضة الفقهية أو في الأعلمية جدا في مؤثر ما هو قضية أن الإنسان يرجع إلى أهل الخبرة في أي موضوع، في أي علم من موضوعات باب الفقه باتئاد. الآن بحث التضخم، هناك من يرى عدم ضمانة، هناك من يرى أي نعم هناك من يرى ضمانه ما شابه ذلك أوه ما شاء الله. هي ترجع إلى أصل البحث مالية النقد ما هي، أصل مالية هي ما هو تعريفها، النقد حقيقة ما هو؟ في فرق بين النقد والصكوك الشيكات سندات المال والصكوك، ما الفرق؟ كيف يمكن الدولة تأثر في النقد ترفعات صعدة؟ ما هو الفرق بين حالات التضخم أسبابه؟ إذا إنسان ما يلم بيها ما يلتفت لأنه ضمان موجود من المديون للدائن أو ما موجود في التضخم، وما تيسير عنده ضمان وما تيسير عنده ضمان. فإذا البحث في الموضوعات المختلفة ما يمكن على يتحال بعمق قصير وبدقة ومتانة، لا أقول إلا بأن يكون إنسان أهل خبرة في ذلك الموضوع، لكن يراجع بعمق وبإشباع أهل الخبرة في ذلك الموضوع في تلك الموضوع. الآن الشعائر، أفرض أكو هناك إثارات جدليات، خرافة، أسطورة، تسيء المذهب ما أدري كذا أو لا تسيء أو هاي تحيي المذهب، زين هذا بحث اجتماعي يرتبط ببحث بعض علوم التاريخ، ما هو موازين علم التاريخ، يرتبط ببحث فلسفي بعد وبحث منطقي وبحث فقهي، ما هو ضابطة الخرافة والأسطورة وعن ضابط الحقيقة، هل باب التمثيل يدخل في الخرافة أو يدخل في لا؟ القرآن يستثني من الشعراء إلا الذين آمنوا وعاملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. زين القرآن يشيد بأنه هذين بالعكس يسيرون مسار الحقيقة، هذا كلام القرآن ليس في الشعر في كل الفنون. المهم بحث مفصل في هذه الآية، هذه من الآية من محكمات الآيات الأم يعني في باب الفنون، ولأن بحث فيها خاص. على أي تقدير هذا البحث لكي يعطي الإنسان عمق من البحث، الممارسة الكذائية في الشعائر صحيحة لا فلان قيل عنها كذا كذا هلما جرى وليكن، هذه الممارسة يحتاج إنسان مراجعة طبية أو مراجعة مثلا تخصصية أو ما شابه ذلك وليكن، لابد أن يراجع الإنسان. المقصود دي بحوث كثيرة في أي موضوع من الموضوعات اليوم، خلنا نطول ما يخالف ما يخالف المراجعة إلى الموضوع والإلمام بمؤثر غاية التأثير، لأن الفقيه إن إذا كان عنده أدوات المحمول والحكم شيء، أدوات الموضوع شيء آخر، أدوات الموضوع شيء آخر ومؤثرة جدا. أفرض من باب مثال آخر وواقعا حساس، الفقه السياسي بحث، أنا أقول هذا ليس فقط في الفقه، في العقيدة، في تصور كبير أن أئمة أهل البيت عليهم السلام لم يمارسوا الحكم والحكومة، يعني غير فترة النبي صلى الله عليه وآله وفترة 5 سنوات أمير المؤمنين والإمام الحسن 2 سنين والإمام الحسين 1 أشهر والبقية لا، لم يقوموا بالسيف يعني لم يمارسوا الحكم. زين هذا شنو معنى الحكم؟ هو ما هو معنى الحكومة؟ غيبة الإمام الحجة الآن أنه غائب غير فاعل أو غائب خفي فاعل ناشط، هي مرتبطة ببعض مواد حتى أدبيات سياسية، أدبيات في علم الاستراتيجية، أدبيات في علم الأمن، ومعناها أمور عقائدية، الغيبة في مقابل الظهور لو الغيبة في مقابل الحضور، إذا الغيبة في مقابل الظهور هو حاضر أيضا ناشط فاعل متصدي الأمور، أمر عقيدي بهالخطورة يعتمد على بعض مباحث موضوعية من الحكومة، شنو أشكالها وأنواعها ألوانها، مو بس الحكومة الرسمية، زين، إذن إذا كانت أمور الدين سواء في العقائد أو في الفروع في الفقه مرتبطة بإلمامة عميقة وبمراجعة موثقة دقيقة مشبعة في الموضوع، إذن خطر عدم المراجعة بهالمقدار. هذا على تعالى البحث لابد نشبعها بعد، احنا اساس مشبعها فلازم نشبعها. صلى الله على محمد وعلى آله.